بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الذي يتم التعليق فيه على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، ولا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. فائدة أيها الأفاضل للحديث تكملة في صحيح مسلم، وهي: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وهذا من صحيح الإمام مسلم، هذه التكملة من صحيح الإمام مسلم. فائدة سلمكم الله من الأدلة على أن الخطبة تكون أن الخطيب يخطب قائما ولا يخطب جالسا، قول الله عز وجل: وتركوك قائما. وسيأتي معنا بارك الله فيكم أن بعض الصحابة فسروا واستنبطوا من هذه الآية أن الخطبة تكون من قيام وفي قيام، ولا يخطب الخطيب وهو جالس، فهذا من الأدلة على ذلك. وجاء في هذا أيضا أثر رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، وبعض أهل العلم يحمل الرواية على الاتصال أنه ذكر واستنبط من هذه الآية أن الخطبة لا تكون في حال الجلوس، وإنما يكون الخطيب قائما، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: ما حكم هل يجب على الخطيب أن يخطب وهو قائم؟ الآن حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم، لا إشكال في هذا، ولكن لو خطب الخطيب وهو جالس، ما حكم هذه الخطبة؟ هل تصح أم هذه خطبة باطلة؟ هنا تأتي معنا هذه المسألة، ولا بد من تصورها. لا نتكلم عن مشروعية الخطبة أن تكون عن قيام، وإنما لو خطب الخطيب وهو جالس، ما حكم هذا العمل؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع أن الخطبة لا تكون إلا قائمة لمن قدر على القيام، فإن أعيا وجلس للراحة لم يتكلم حتى يعود قائما. وقد كان عثمان ربما استراح في الخطبة ثم يقوم فيتكلم قائما، وأول من خطب جالسا معاوية، لا يختلفون في ذلك. فائدة: روى ابن أبي شيبة عن الشعبي أن سبب خطبة معاوية وهو جالس أنه لما كبر في السن وتعب بدنه خطب وهو جالس رضي الله عنه وأرضاه. ابن رجب الآن يفسر كلام ابن عبد البر في فتح الباري فيقول: ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك، فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة على القيام مع الكراهة. إذن أكثر أهل العلم أن الخطيب لو خطب وهو جالس وهو قادر على القيام فإن الخطبة صحيحة وعمله مكروه، هذا قول أكثر أهل العلم. وفي صحيح مسلم أن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، والله تعالى يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن الخطبة تصح لو كان الخطيب جالسا وهو قد ضيع وفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة: ما حكم خطبة الجمعة؟ يعني جماعة لم يخطب فيهم الخطيب بخطبة الجمعة، أرادوا أن يصلوا الجمعة ركعتين، يعني ما يصلون ظهر 4 ركعات، لا، يصلوا الجمعة ركعتين، وتركوا خطبة الجمعة، ما حكم هذا العمل؟ طبعا لا إشكال أن الجمعة مشروعة وغيرها، لكن ما حكم أن يتركوا صلاة الجمعة من دون سبب؟ قالوا لن نصلي الجمعة ونريد أن نصلي الجمعة ركعتين من دون خطبة، ما حكم هذا العمل؟ إذا تركوا خطبة الجمعة هل يصلون الجمعة ركعتين؟ هذه هي المسألة. قال الماوردي في الحاوي الكبير: خطبة الجمعة واجبة وهي من شرط صحتها، لا يصح أداء الجمعة إلا بها، فهو مذهب الفقهاء كافة إلا الحسن البصري، فإنه شذ عن الإجماع وقال إنها ليست واجبة، أي الخطبة، لأن الجمعة قد تصح لمن لم يحضر الخطبة، ولو كانت واجبة لم يصح إدراك الجمعة إلا بها، وهذا خطأ. يعني معنى كلام الماوردي إن العلماء أجمعوا أن خطبة الجمعة واجبة، فإذا وقعت خطبة الجمعة الجمعة تصلى ركعتين. الحسن البصري، ويذكر عن بعض أهل الظاهر أنهم يقولون بأن الخطبة غير واجبة، قالوا لماذا؟ قالوا لو قلنا واجبة كيف الإنسان إذا ما حضر الخطبة وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجمعة، كيف هذا الإنسان يصلي ركعتين ولا يصلي أربع ركعات؟ إذن هذا دليل على أن الخطبة غير واجبة. ولا شك أيها الأحبة الأفاضل أن هذا الاستدلال لا يسلم لهم، هذه مسألة وتلك أخرى، وجوب الخطبة شيء وأن تصلى الجمعة ووجوب الخطبة شيء، وأيضا إذا خطب فإن الإنسان يصلي الجمعة ركعتين، لا علاقة بين هذا وهذا، وهذا كما ذكرت لكم يحكيه الماوردي إجماعا، والله تعالى أعلم. أيضا يقول القرطبي في المفهم: واختلف في الخطبة هل هي شرط في صحة الجمعة أم لا، فكافة العلماء على أنها شرط، وشذ الحسن فرأى أن الصلاة تجزئ دونها، وتابعه أهل الظاهر في هذا، وحكاه ابن الماجشون عن مالك، وأيضا قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري وجماعة الفقهاء على أن الخطبة من شرط الجمعة لا تصح إلا بها. قال وذكر: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع قط إلا بخطبة، نقل ذلك الكافة عن الكافة، ومن لا يجوز عليه السهو، ولو كانت الجمعة تجزئ بغير خطبة لبين ذلك لأمته. يعني هذا هو المستقر والمتقرر والذي نقلته الأمة قاطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خطبة الجمعة كما دل عليه حديث الباب، خطبة الجمعة تتكون من خطبتين، الخطبة الأولى ثم الخطبة الثانية. طيب، لو أن رجلا خطب خطبة واحدة، ما حكم هذا العمل؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، انتهى كلام النووي. وخالف في ذلك الحنفية، فرأوا أنه لو خطب خطبة واحدة تصح الجمعة، وأيضا هذه رواية عن أحمد. والصواب أيها الأحبة الأفاضل قول عامة أهل العلم أن خطبة الجمعة تتكون من خطبتين، لا بد من خطبتين، فهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، عندنا مسألة: ما حكم من خطب خطبتين من دون جلوس؟ يعني في حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما، يخطب قائما ثم يجلس ثم يخطب قائما. طيب، ما حكم بارك الله فيكم من خطب خطبتين من غير جلوس؟ أكثر أهل العلم على سنية الجلوس بين الخطبتين، وذهب الشافعية إلى وجوب هذا الجلوس، والصواب هو القول الأول، قول أكثر أهل العلم أن الجلوس بين الخطبتين لا يجب. والدليل: روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن الحسن عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت عليا يخطب على المنبر، رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ، رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ. إذن علي بن أبي طالب ما جلس بين الخطبتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن قدامة في المغني: وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم، وقال الشافعي هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها. ولنا
أنها جلسة، أي لنا أي من أدلتنا على عدم الوجوب أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالأولى، أي كجلوس الخطيب على المنبر عند الأذان، عند الأذان. وقد سرد الخطبة جماعة منهم المغيرة بن شعبة وأبي بن كعب، قاله أحمد، يعني ما جلسوا بين الخطبتين. وروي عن أبي إسحاق قال رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ. قال ابن قدامة وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان للاستراحة فلم تكن واجبة، قال ولكن يستحب، ولكن يستحب. طيب عندنا مسألة، هل لابد في الخطبة أن تكون على منبر؟ نفترض أن جماعة في مكان ما يوجد عندهم منبر، يصح، تصح الخطبة. قال النووي في شرح صحيح مسلم استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها، سنة مجمع عليها، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي وكل ضلالة في النار. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. مئنة من فقهه أي علامة ودليل على فقه هذا الرجل. رواية النسائي وكل ضلالة في النار رواية صحيحة، رواية صحيحة. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، يعني على ذكر وكل ضلالة في النار، كان يقول ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه ابن وضاح في البدع بسند صحيح، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، ما حكم بدء خطبة الجمعة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب ذلك، وذهب المالكية والحنفية إلى عدم وجوب ذلك. دليل الشافعية والحنابلة قالوا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذه الخطبة التي فيها الموعظة والتذكير. والصواب والله أعلم عدم الوجوب، لأن المشروعية شيء والوجوب شيء آخر، ولا دليل يدل على الوجوب، والله تعالى أعلم. مسألة، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ ذهب الشافعية والحنابلة الوجوب، وذهب المالكية والحنفية إلى عدم الوجوب وإلى الاستحباب، والقول الثاني أقرب لعدم الدليل الدال على الوجوب، والله تعالى أعلم. فائدة، قال ابن رجب الحنبلي دلت هذه الأحاديث كلها على أن الخطأ على أن الخطبة كلها سواء، على أن الخطبة كلها سواء كانت للجمعة أو لغيرها، وسواء كانت على المنبر أو على الأرض، وسواء كانت من جلوس أو قيام، فإنها تبتدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم بعد ذلك يذكر ما يحتاج إلى ذكره من موعظة أو ذكر أو حاجة يحتاج إلى ذكرها، ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقوله أما بعد. إذن الهدي العام في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئها بحمد الله والثناء على الله، سواء كانت خطبة جمعة أو خطبة تذكير وموعظة للناس. فائدة، ما الواجب في خطبة الجمعة؟ يعني ما هو ضابط خطبة الجمعة؟ ما مدتها؟ ما ضابطها؟ ما تحديد خطبة الجمعة؟ لابد أذكر آية في خطبة الجمعة؟ لابد يذكر حديث في خطبة الجمعة؟ لو أن رجلا خرج وخطب في الناس نصف ساعة وهو يقرأ عليهم من نشرة الأخبار، هل تصح هذه الخطبة أم لا؟ قال العيني في شرح سنن أبي داود وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، أي ما يسمى خطبة جمعة فإن هذا يكفي، أي كل ما يسمى خطبة يكفي. لو أن رجل صعد على المنبر فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، هذه الخطبة الأولى، ثم الخطبة الثانية قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لا تصح خطبة جمعة. لماذا؟ لأن هذه لا تسمى خطبة جمعة. لو أن رجل أخذ قصاصة من جريدة وقرأها على المنبر هذه لا تسمى خطبة جمعة. لكن لو أن رجلا وعظ الناس وذكر الناس ولو في حدود دقيقتين هذه تسمى خطبة وموعظة وتذكير. للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي كلمة جميلة في كتابه المختارات الجلية أقرأها عليكم، قال وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل، والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف وإن لم يلتزم بتلك المذكورات. نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله، وأما كون هذه الأمور شروطا لا تصح إلا بها سواء تركها عمدا أو خطأ أو سهوا ففيه نظر ظاهر، وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزئ ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح. إذن هذا هو المقصود بالخطبة الجمعة تذكير الناس، وأما قراءة خبر في صحيفة لا تسمى هذه خطبة جمعة. وأما مثلا أن يصعد الخطيب على المنبر ويقول سبحان الله والحمد لله ويقول أنا خطبت لا تصح أيضا هذه الخطبة، والله تعالى أعلم. فائدة: يسن تقصير خطبة الجمعة، ولكن التقصير غير الفاحش الذي يخرج عن مقصود التذكير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا كان يقرأ سورة قاف على المنبر، وسورة قاف تقريبا قراءتها قراءة طيبة قراءة متأنية تأخذ 10 دقائق تقريبا، فإذا لا يفهم من هذا أن تقصير خطبة الجمعة معناها أن تخطب في ربع دقيقة أو في دقيقة أو دقيقتين، فإن هذا تقصير مخل. قال القرافي في الذخيرة: اتفق الجميع على استحسان قصر الخطبة، وفي سنن أبي داود بسند حسن عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظ يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات، والشافعي في الأم يقول وأحب أن يكون كلامه قصدا بليغا جامعا، أي الخطيب أن يكون كلامه قصدا بليغا جامعا. مسألة: هل يجب على الخطيب أن يكون متوضئا وجوبا؟ طبعا إذا كان متوضئ هذا الأحسن، لكن هل يجب عليه ذلك؟ جمهور أهل العلم وهم الحنفية والمالكية والحنابلة على عدم اشتراط ذلك، فلو خطب وهو غير متوضئ لا حرج، لكن الصلاة لابد أن يكون فيها متوضئ. والشافعية خالفوا فرأوا اشتراط أن تكون الخطبة بوضوء، والصواب هو قول جمهور أهل العلم فلا دليل على اشتراط ذلك. ثم قال وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: ذهب بعضهم فقال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة قاف على المنبر أي قراءة أول سورة قاف على المنبر، وليس المقصود قراءة سورة قاف كاملة، والصواب والله أعلم قراءة سورة قاف كاملة، والدليل يقرأها. فمن قال يقرأ بعض سورة قاف قد عدل وصرف النص عن ظاهره، والله تعالى أعلم. وأيضا جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن في خطبة الجمعة، فالقرآن فيه الموعظة والتذكير. جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها بسورة النحل أيضا حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إن نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر. إذن قراءة القرآن وشيء من القرآن على المنبر هذا أمر لا إشكال في مشروعيته بإذن الله عز وجل. بل ذهب بعض أهل العلم أن الخطبة لابد أن تحتوي على قراءة للقرآن، يعني يكون فيها ذكر آية. ومن هؤلاء الشافعية والحنابلة قالوا يجب أن تكون الخطبة فيها قراءة لآية من القرآن الكريم، وذهب الحنفية والمالكية إلى سنية ذلك، وهذا هو الصواب. فائدة: في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. أيها الأحبة الأفاضل، هذه خطبة الجمعة، خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. سل نفسك أيها الخطيب، هل أنت تحقق هذا الأمر في خطبتك، أم أن الكلام إنشاء وأشعار وكلام يعني فيه تقعر وتكلف وغير ذلك؟ فالمقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكير الناس. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.